بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها ويضيق عطنه عن العود إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. ما زلنا تعليقي اليسير على هذه الرسالة الطيبة، أداب المعلمين والمتعلمين. وها هو المصنف ينصح المعلمين جزاه الله عنا خير الجزاء وغفر الله له، مبينا الأسلوب الشرعي والهدي النبوي وما كان عليه العلماء مع طلابه. قال: فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض، سيما بكثرة الحواشي. ولهذا دائما ننصح طالب العلم أن يهتم بالكتاب وفهمه. ومن جهل بعض الطلاب متى ما رأى شيخه لا يكثر الحواشي قال إن بضاعته مزجاة، وهذا جهل، لم يعرف العلم، نفخ إبليس في قلبه فصار يقيم شيخه. وأنت إذا قرأت في كتب أهل العلم واستمعت لشروحاتهم ترى أنهم يهتمون بادئ بدء بشرح الكتاب والرسالة والنظم، ومنهم من يتوسع ومنهم من يختصر، والأمر في ذلك سهل، ومرده إلى ضبط الطالب ووعيه، فلكل مقام مقال وليس كل ما يعلم يقال. فالمدرس يرقي طلابه درج العلم درجة درجة. وانظروا إلى صنيع أهل العلم في التأليف، فترى أنهم يؤلفون المتون المختصرة للمبتدئين وهم علماء، وباستطاعتهم أن يؤلفوا بدل هذا المختصر مجلدات. إذن من جاء بعدهم فليقتفي آثاره. فتدريس الطلاب يحتاج من المعلم حكمة، وكثرة الحواشي تذهب الأصل، لكن الطالب الموفق الذي يهتم بنص الكتاب فهما لعباراته وجمله وإدراكا لهذه المسائل. فإذا كان المدرس يعطي طلابه هذه المسائل سواء كانت في الفقه أو في غيره، فلا بد بادئ بدء أن يصور المسألة قبل البدء في الحكم عليها وذكر أقوال أهل العلم فيها، لأن الطالب إذا تصور المسألة وفهم هذه المسألة سهل عليه بعون الله وتوفيقه بعد ذلك أن يدخل في الحكم. قال: فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض، ماذا ينتج؟ تشويش، الطالب يتشوش، لم يفهم المسألة الأولى وأدخل المعلم المسألة الثانية. قال: قبل فهم المتعلم، أي للمسألة الأولى، فإنه والحالة ذلك سبب لإضاعة الأول، فهو لم يفهم المسألة الأولى وانتقل به إلى مسألة أخرى فلم يفهم الأول ولا الثاني. وهذا له مردوده على نفسية الطالب، فيأتي إليه إبليس فيوسوس له: أنت ضعيف في العلم، وأنت لا تصلح لهذا الأمر شيئا فشيئا، فترى ذلك الطالب منصرفا عن العلم وحلقه. والمدرس الموفق الذي يحبب لطلابه العلم الذي يدرسه، ومن سبل تحبيب الطلاب للعلم أن يفهمهم إياه بالأسلوب الحسن السهل، فيرقيهم في العلم مسألة مسألة، درجة ثم درجة، وهكذا. والموفق من وفقه الله. قال: ثم تتزاحم عليه المسائل، وهو لم يفهمها، التي لم يحققها، لم يفهمها فضلا أن يحققها ويعرف الراجع فيها، فيملها لأنه لا فهم له، ويأتيه الشيطان ويدخل عليه ويضيق صدره عن العود إليها، إلى هذه المسائل التي لم يفهمها. فلا ينبغي للمعلمين أن يهملوا هذا الأمر. وما أحسن ما كنا نسمعه من بعض مشايخنا في التدريس يقول المسألة ليست مسألة استعراض عضلات، أنك تنقل عن فلان وعن فلان وعن فلان وتترك الأصل دون تحقيق له وتفهيم للطالب، وإنما على الطالب أن يهتم بالأصل، وعلى المعلم أن يفهم الطالب الأصل. هنا يظهر علم الشيخ بفكه لعبارات الكتاب وفهمه له وتفهيمه لطلابه، لأنك في أول العلم تكون نهما تريد هذه الفوائد، قال فلان وقال فلان، لا بأس أحيانا بذكر النقولات التي تبين كلام الأئمة المتقدمين، لكنها فائدة. والأصل هو الكتاب الذي تدرسه أو الذي تدرسه، بمعنى أنك إذا سئلت عن قول صاحب الكتاب في قوله كذا في الصفحة كذا، يكون عندك العلم والمعرفة لمعنى كلام المؤلف. فهذا أمر مهم، ونحمد الله سبحانه أن علماءنا رسموا لنا الطريقة وبيّنوا لنا هذا السبيل من هذه المتون، من مختصر إلى متوسط إلى متوسع، فيترقى الطالب في العلم شيئا فشيئا. وإنما يؤتى الطالب من العجلة، والعجلة من الشيطان، يريد أن يحوي هذا العلم في 4 سنين في 5 سنين، فتراه مستعجلا، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة.
وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه، مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه، لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمعلم دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. قال تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب.
من هذه النصائح الطيبة من هذا الإمام المحقق السلفي للمعلمين مع طلابهم، قال: وعلى المعلم، يجب على المعلم النصح للمتعلم اقتداء بنبي الهدى، فهو الناصح الأمين وهو القائل الدين النصيح، سيما لطلاب العلم. وعلى المعلم النصح للمتعلم، النصح له بإخلاص النية والجد والاجتهاد، النصح له في كيفية الطلب وسير الطالب في نيل العلم، لأن للشيطان خطوات يستزل بها بعض الطلاب الجدد ليصرفه عن العلم وعن هذه السبيل وعن هذا الطريق الذي هو طريق الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بكل ما يقدر عليه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من التعليم أن يعلمه العلم النافع، علم كتاب الله وسنة نبيه، أن يعلمه الوسائل الموصلة إلى فهم كتاب الله وسنة نبيه، أن لا يجعل الطالب يمل بكثرة انقطاعه ومشاغله، وإنما يجاهد نفسه في دوام تدريسه ونصحه لطلابه في سلوك العلم وأخذه وطريق تحصيله. وهذا يحتاج إلى صبر عظيم، فيصبر، وما الصبر إلا من عند الله، ومن يتصبر يصبره الله. والطلاب يتفاوتون في الإدراك والأدب وغيرهما، فتجد من الطلاب من هو ذكي فيعينه معلمه على تحصيل العلم وأخذه، وعلى إخلاص النية لله، وأن لا يعجب بذكائه، وأن لا يغتر بحفظه، وأن لا تزهو به نفسه. فكم من ذكي ليس بذكي، فيصبر على عدم الإدراك، يعيد الدرس مرة ومرتين وثلاثا حتى يفهم الطالب. وهذا يحتاج، بارك الله فيكم، إلى إعانة من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالأمر كما قال: والصبر على عدم إدراكه، فيسهل له العلم ويأتي له بالأمثلة ويكرر له ويعيد حتى يفهم، وعلى عدم أدبه وجفائه. قد يجد المعلم من بعض طلابه سوء أدب وجفاء، والناس تتفاوت في الأخلاق، والمعلم مؤدب فيصبر على عدم أدبه مع تأديبه للطالب، ويصبر على جفائه وعدم احترامه مع تأديبه له. نعم، قال: مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه، مع صبره لا يهمل التربية والتعليم، فيعلم الطلاب أداب الطلب، وأداب الطالب مع شيخه، وأداب الطالب مع أخيه الطالب، فلا بد من تربية. أما أن تأخذ العلم وفيك من الأدواء ما فيك، فليتك ثم ليتك ما علمت، لأن هذا العلم سيكون حجة عليك. لكن طالب العلم يجاهد نفسه، وكلنا ذاك الرجل، قد يغضب الإنسان وقد يحصل منه ما يحصل من الجفاء، لكن من يجاهد نفسه يصل بعون الله وتوفيقه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا تأملنا في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وما لقاه من أذى من قومه ومن الكفار والمشركين ومن المنافقين في غمزهم وهمزهم ولمزهم، وهو ناصح أمين. وعلى المعلم أن يتصف بالرحمة، فلا تنزع الرحمة إلا من شق. فمما يعين المعلم على الصبر والجد والاجتهاد أن يستشعر حاله في أول الطلب، كيف صبر عليه أشياخه وعلموه وكان ضعيف الإدراك فأعانوه بتوفيق من الله رب العالمين، والجزاء من جنس العمل. وأن يعلم المعلم أنه في باب جهاد عظيم، وأن أجره كبير، ذاك يعينه على الصبر والجد والاجتهاد. قال: لأن المتعلم له حق على المعلم، وهو كما قال له حق على معلمه أن يعلمه وأن يؤدبه، حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس. هذا الطالب الذي جاء ليطلب العلم، هؤلاء هم خلاصة الناس. مرحبا يا طالب العلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الصحابة ويبين لهم، يعلمهم الإيمان والتوحيد، يعلمهم التوكل على الله، يعلمهم الإيمان بالقضاء والقدر، يعلمهم القرآن والسنة. فتعلم الصحابة من رسول الله، أدبهم فأحسن تأديبهم، وعلمهم فأحسن تعليمهم، فكانوا خير ولد آدم بعد الأنبياء والرسل. فقدوة المعلمين لهذا العلم، لعلم كتاب الله وسنة نبيه، هو رسولهم الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فهذا الطالب جاء راغبا في الطلب، محبا له، يريد أن ينفع نفسه بأن يرفع الجهل عنها ويرفع الجهل عن الناس، فحق على معلمه أن يعينه على طاعة ربه. قال: وحيث توجه للمتعلم دون غيره، هكذا عندكم الصواب للمعلم، هذا الذي يقتضيه السياق والمعنى، حيث توجه هذا الطالب، وحيث توجه للمعلم دون غيره، لأن هذا الطالب قصد شيخه، فشيخه حقيق أن يعلمه وأن يصبر عليه، وما توجه إليه إلا لحسن ظنه به ورغبته فيما عنده. فهنا كما قال الله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. فمفهوم هذه الآية إكرام السائل. وذكر علماء التفسير في تفسير هذه الآية قولين: الثاني أن السائل هو طالب العلم والآية عامة، فدلت الآية بمنطوقها على عدم التشديد أو على عدم نهر طالب العلم، وأما السائل فلا تنهر، وهذا لا ينافي التأديب كما دلت عليه الأدلة الأخرى. ومفهوم هذه الآية إكرام السائل، إكرام طالب العلم، فحقيق أن يكرم. طيب، نقف حيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم. نسأل الله الإعانة والتوفيق.